Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة من. أنا مجدولين بن شريف وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست.
مرحبا. مونديال قطر 2022 المنتخب المغربي يعود إلى أجواء التحضيرات استعدادا لمواجهة نظيره البرتغالي نهار غد السبت في ربع النهائي. واليوم تنطلق أولى مباريات هذا الدور. البرازيل تلاقي وصيف النسخة الماضية كرواتيا وقمة ثانية أوروبية أمريكية لاتينية بين الأرجنتين وهولندا. في المغرب مجلس النواب يصادق بالأغلبية خلال جلسة عمومية وفي قراءة ثانية على مشروع قانون المالية للعام 2023 كما أحيل من مجلس المستشارين الغرفة الثانية للبرلمان بعد سلسلة التعديلات التي همت بالأساس المدونة العامة للضرائب. في تونس خمس منظمات تصدر بيانا مشتركا أوضحت فيه أن الإصرار على إحالة مديري الصحف والصحفيين على القضاء بموجب المرسوم الرئاسي رقم 54 يعد ضربا ممنهجا لحرية التعبير والصحافة، وأعلنت عن إطلاق حملة وطنية لسحب هذا المرسوم. السعودية تحتضن اليوم القمة العربية الصينية الأولى للتعاون والتنمية لبحث سبل تعزيز العلاقات المشتركة في كل المجالات وبحث أفاق التعاون الاقتصادي والتنمية انطلاقا من العلاقات المتميزة التي تربط الطرفين. مونديال قطر 2022 المنتخب المغربي يعود إلى أجواء التحضيرات استعدادا لمواجهة نظيره البرتغالي في ربع النهاية غدا السبت، وهو يسعى إلى مواصلة مغامرته التاريخية وإضافة البرتغال إلى قائمة ضحاياه. حسن جابر.
بعد 45 دقيقة من الآن إبراهيم، يعقد الناخب المغربي وليد الركراكي ندوة صحفية لتسليط الضوء على اللقاء أمام البرتغال برسم ربع نهائي المونديال، على أن يختتم منتخب الأسود تحضيراته بحصة تدريبية أخيرة ستشكل فرصة للناخب المغربي وليد الركراكي لوضع آخر اللمسات على النهج والتشكيل الذي سيخوض به اللقاء. لقاء يبقى الرهان خلاله هو الجاهزية البدنية للاعبين واسترجاع كامل لياقتهم بعد المجهود الكبير الذي قدموه سواء في الدور الأول أو بالأساس أمام منتخب إسبانيا، حيث امتدت المباراة إلى ضربات الترجيح بعد الأشواط الإضافية. هذا في وقت يسارع فيه الطاقم الطبي للمنتخب لتجهيز اللاعبين المصابين واستعادتهم لكامل عافيتهم. عدد منهم كانوا عانوا من الإصابة في المباراة ضد إسبانيا، خصوصا في خط الدفاع، أبرزهم قلب الدفاع نايف أجرد الذي خرج مصابا شأنه شأن القائد رومان سايس. وارتباطا باللقاء أمام البرتغال، كان الاتحاد الدولي لكرة قدم أسند مهمة إدارة اللقاء للحكم الأرجنتيني تيو فاغوندو لتكون مباراة البرتغال ثالث مباراة للمنتخب بصافرة أرجنتينية بعدما كان الحكم الأرجنتيني فرناندو رابانيلي أدار لقاء دور الثمن أمام إسبانيا وقبله المباراة الأولى في دور المجموعات أمام كرواتيا.
واليوم الحسن جابري تنطلق مباريات ربع النهائي. البرازيل أكثر المتوجين يلاقي وصيف النسخة الماضية كرواتيا، والأرجنتين بقيادة ميسي تبحث عن موقع في المربع الذهبي عبر بوابة هولندا.
وربع النهائي الأول يضع منتخب البرازيل أكثر من توج باللقب في مواجهة وصيف النسخة الماضية كرواتيا، قمة يدخلها المنتخبان بحظوظ متساوية لكن بوضع مغاير. منتخب السيليساو الذي طالما شكل رقما صعبا في التتويج باللقب يبدأ اللقاء بعدما تأهل من دون بذل جهد كبير على حساب كوريا الجنوبية، عكس الخصم الكرواتي الذي احتاج إلى لعب الأشواط الإضافية وبعدها لضربات الترجيح للتأهل على اليابان، ما يعني إجهادا أكبر. ويملك منتخب السامبا أكثر من ورقة رابحة سيعول عليها خصوصا في خطه الأمامي يتقدمهما النجم نيمار، كما سيعول على لاعب الخبرة في مقدمتهم كاسيميرو. الأخير سيكون في صراع حسم معركة الوسط مع زميله السابق في ريال مدريد قائد منتخب كرواتيا لوكا مودريش، الساعي رفقة جيل منتخب بلاده الحالي لإنهاء مسيرته بلقب مونديالي بعدما تمنع عنه ذلك في النسخة الماضية بروسيا. أما ربع النهائي الثاني فخلاله يلتقي المنتخب الأرجنتين بالمنتخب الهولندي على ملعب لوسيل. يحمل ليونيل ميسي أمان الأرجنتينيين لمواصلة الطريق نحو لقب مونديالي ثالث، الأول له مع منتخب بلاده، خاصة أنه يشارك في المونديال الأخير له. بالمقابل يتسلح منتخب الطواحين الهولندية بسجل مميز لمدربه لويس فان غال الذي لم يعرف طعم الهزيمة منذ عودته لتدريب المنتخب الهولندي في شتنبر من العام 21 و2000، حقق في هذه الفترة 14 انتصارا في 19 مباراة.
وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا تحل بالرباط في 15 من ديسمبر الجاري في زيارة رسمية للمغرب تستغرق يومين، ستكون مناسبة لمناقشة ملف التأشيرات الشائك وأعداد مشروع برنامج لزيارة الرئيس إيمانويل ماكرون للمغرب المقررة لشهر يناير المقبل حسب ما أفادت الخارجية الفرنسية. وقالت المتحدثة باسم الكي دورسي أن كلير لوجوندر إن الوزيرة كاترين كولونا ستصل إلى الرباط مساء 15 من هذا الشهر، وستعقد اجتماعا في اليوم الموالي مع نظيرها المغربي ناصر بوريطة، وسيناقشان كل مواضيع العلاقة الثنائية. وذكرت بالخصوص ملف التأشيرات، ومن المرتقب عقد مؤتمر صحفي إثر اللقاء الثنائي، وأضافت أن الهدف هو تحديد وفاق طموحة ومبتكرة لهذه العلاقة المميزة، ففرنسا والمغرب شريكان كبيران على صعيد الاقتصاد والتعليم والأمن والتعاون، وبالتالي ستتم معالجة مجمل المواضيع في إطار هذه الزيارة. مجلس النواب صدق أمس خلال جلسة عمومية وفي قراءة ثانية بالأغلبية على مجموع مشروع قانون المالية للعام 2023، وقد تم اعتماد هذا المشروع كما أحيل من مجلس المستشارين، وذلك بعد المصادقة على سلسلة من التعديلات التي تتعلق أساسا بالمدونة العامة للضرائب، سواء على مستوى الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل أو الاقتطاع من المنبع ونظام المقاول الذاتي. وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أكدت خلال الجلسة العمومية لمجلس المستشارين أن الحكومة اتخذت سلسلة من التدابير لمواجهة ارتفاع الأسعار الذي فرضته الظرفية الراهنة، مشيرة في هذا الشأن إلى دعم المواد الأساسية والذي يرتقب أن يكلف 40 مليار درهم خلال السنة الجارية، كما شددت على أن الحكومة اتخذت قرارات جريئة من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية، لا سيما في ظل الظرفية الاستثنائية المتسمة بارتفاع الأسعار. عن هذا المشروع وتعديلاته نستمع إلى بدر زاهر الأزرق الخبير في الاقتصاد وقانون المالية وقانون الأعمال من الرباط.
كان هناك توجه من خلال قانون مشروع المالية نحو إقرار ميزانية غير مسبوقة على مستوى استثمار يعني أكثر من 300 مليار درهم، وهذا شيء أعتبره إيجابي، خاصة أنه أتى موازيا لمجموعة من الأبراج المفتوحة، خاصة ورش الحماية الاجتماعية، إصلاح منظومة الصحة والتعليم، وكذلك تقوية وتعزيز البنية التحتية، وهذا سيكون له انعكاس إيجابي على تعزيز مناخ الأعمال في المغرب وعلى خلق فرص الشغل ومناصب الشغل السنة المقبلة. نفس الشيء يمكن أن نتحدث عنه بإيجابية هي مسألة سعي قانون المالية لهذه السنة من أجل إرساء مجموعة من القواعد المتعلقة بالعدالة والإنصاف الجبائي، بالرغم من أنها أثارت مجموعة من الاحتجاجات على كيفية التنزيل وطريقة التنزيل، إلا أن أظن مشروع قانون المالية أتى بهذا المستجد على مستوى توحيد آليات الاقتطاع الضريبي والاقتطاع من المنبع، وأظن الذي يجب أن تولى له أهمية على هذا المستوى هو أن تكون مقاربة تشاركية مع مختلف المعنيين بالأمر، خاصة لمستوى المهن الحرة، من أجل الوصول إلى حلول مرضية للجميع. إذن قانون المالية هذه السنة هو قانون واعد، السنة المقبلة ستكون على موعد مع تنزيل مختلف هذه المقتضيات يكون لها انعكاس إيجابي على الأداء الاقتصادي والمالي للمغرب.
محطتنا الموالية تونس وأزماتها، حيث أعلن الطرف النقابي بمؤسستي الإذاعة والتلفزة عن إضراب يومي 17 و 18 من شهر ديسمبر الجاري للمطالبة بإصدار الأمر الخاص بتعديل النظام الأساسي للإذاعة والتلفزة وفق اتفاق 28 من يونيو 2021. على صعيد آخر، أصدرت 5 منظمات هي الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والجامعة التونسية لمديرية الصحف والنقابة الوطنية للصحفيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أصدرت بيانا مشتركا أوضحت فيه أن الإصرار على إحالة مديرية الصحف والصحفيين على القضاء بموجب المرسوم الرئاسي رقم 54 يعد ضربا ممنهجا لحرية التعبير والصحافة وحلقة جديدة في مسار تكميم الأفواه وتوجها يهدف إلى خنق المؤسسات الإعلامية اقتصاديا واجتماعيا ودفعها إلى التوقف عن العمل. وأعلنت هذه المنظمات عن إطلاق حملة وطنية لسحب هذا المرسوم. للتعليق معنا من تونس العاصمة المحلل السياسي رشيد خشانة.
هذا الموقف يأتي في إطار مسار طويل أدى إلى نوع من القطيعة بين هذه المنظمات والحكم. يجب أن نشير أولا إلى أن هذه المنظمات وازنة ولها رصيدها الاجتماعي في تونس، مثل الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر منظمة نقابية ونقابة المحامين. إذن هو تطور مهم تقف فيه هذه المنظمات في مربع المعارضة لحكم الرئيس قيس سعيد، وهو دليل على أن حبل الود انقطع بين أطراف الحكم وهذه المنظمات الموقعة على البيان. وهذا طبعا موقف يعزز الضغط على حكومة الرئيس قيس سعيد التي ترأسها نجلة بودن في مواجهة المنظمات الدولية والمحلية التي تعمل على إحباط الحصار المضروب حول وسائل الإعلام. تونس تعيش حصارا إعلاميا منذ فترة، تمثل في أن المحطات التلفزيونية لا تنقل فعاليات المعارضة، لا تستدعي المعارضين لكي يشاركوا في حواراتها، هناك ضغط كبير، ويتمثل هذا الضغط خاصة في التلويح بالسجن طبقا لهذا المرسوم 54 أمام مديري الصحف وأمام الصحفيين وغيره من النشطاء، بطريقة تعمل على تعزيز الفراغ حول الحكومة. ستكون رسالة إلى الرئيس قيس سعيد بأن السيل بلغ الزباك.
رئيس الحكومة المغربية عزيز خنوش حل مساء أمس بالرياض لتمثيل العاهل المغربي الملك محمد السادس في القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية التي تستضيفها اليوم المملكة العربية السعودية، وستناقش القمة العربية الصينية الأولى التي تمثل محطة بارزة في مسيرة الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية والصين، سبل تعزيز العلاقات المشتركة في كافة المجالات وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتنمية انطلاقا من العلاقات المتميزة التي تربط الطرفين. ويشارك الرئيس الصيني شي جين بينغ في ثالث وآخر أيام زيارته إلى السعودية الأولى منذ العام 2016 وثالث رحلة له إلى الخارج منذ جائحة كوفيد 19 في قمتين، واحدة خليجية صينية وثانية عربية صينية. وقال في تصريحات نقلتها عنه وسائل الإعلام الرسمية الصينية أن بلاده تتطلع إلى بذل جهود مشتركة مع الجانب السعودي والدول العربية لتصبح القمتان حدثين كبيرين كمعلم في تاريخ تطور العلاقات الصينية العربية والصينية الخليجية، يساهمان في الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى جديد. للتعليق معنا من عمان دكتور إبراهيم بدران الخبير الاقتصادي والأستاذ في جامعة فيلادلفيا.
دول الخليج طبعا حريصة على أن تقوم بفتح الباب تجاه الصين، وفي نفس الوقت تحافظ على التوازن في العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية. هي أهمية اقتصادية بالدرجة الأولى، بالتالي هي محاولة من الصين لكسر حاجز العزلة الذي فرضته كورونا وفرضته الإجراءات الصينية من جهة، ولتشجيع دول المنطقة على التعامل مع الصين براحة أكثر وبإقبال أكثر. الصين تبتعد عن القضايا السياسية وتأخذ موقفا دائما حياديا. المهم فيما يتعلق بكل هذه اللقاءات، ما هي المشاريع التي ستسفر عنها في حجم الصين وفي دور الصين الاقتصادي وفي حجم السعودية ودول الخليج ودورهم الاقتصادي وخاصة في موضوع النفط.
جولة أخبار كاست انتهت. أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.